أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم. يقول الله عز وجل في كتابه المجيد: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. في الحديث السابق تحدثت عن الامتحان والاختبار في مواجهة النعم الإلهية والعطاءات الإلهية. الليلة نأخذ الجانب الآخر من الموضوع، وهو الابتلاء والاختبار والامتحان بالمصائب، بالشدائد، بالمكاره، وكيف يمكن أن نواجه هذه المصائب وهذه الشدائد وهذه المكاره في حياتنا الدنيا لننجح في الامتحان. لأنه كما قلنا في البداية، سواء كان امتحانا وابتلاء بالنعم أو بالنقم، يجب أن يكون هدفنا واضحا ونصب عيوننا، وهو أن ننجح وأن نفوز بكرامة الله في الدنيا والآخرة. الليلة أود أن أتحدث عن هذا الموضوع. طبعا مقدمة، لأنه بهديك الليلة قلنا بأن النعم من الله سبحانه وتعالى، كل النعم من الله سبحانه وتعالى. قد يأتي هنا السؤال: طيب المصائب والمكاره والشدائد والبلايا التي تحل بالإنسان، سواء كانت مصائب فردية أو مصائب جماعية أو مصائب على مستوى البشرية، كلها هذه المصائب ممن وإلى من؟ هذا بحث طبعا طويل، معقد، صعب، وله جوانب عقائدية وفكرية وكلامية وفلسفية وطوال التاريخ، وخصوصا في التاريخ الإسلامي هناك مذاهب وأفكار واتجاهات في مناقشة هذا الموضوع. وأنا لا أستطيع الليلة أن أدخل إلى هذا الموضوع، لأنه لا يتناسب مع خطاب في مناسبة عامة، وإنما هو أقرب إلى الموضوعات التي تحتاج إلى حوار ونقاش وبحث علمي في أجواء مختلفة. لكن بما يساعد، بما يتناسب مع موضوعنا ومتطلبات الموضوع، باختصار شديد أود أن أذكر بعض الأمور في هذا السياق كمدخل على بحثنا أو سؤالنا: ما هي الأمور المتوجبة علينا في مواجهة المصائب والشدائد حتى ننجح في هذا الابتلاء؟ أولا، يجب أن نعرف أيها الإخوة والأخوات أن كل ما يجري في هذا الكون وفي هذا الوجود هو في علم الله عز وجل وفي عين الله عز وجل. هذا أمر يجب أن يكون معلوما. فالله تعالى لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا يعزب عن علمه شيء، وأحاط بكل شيء علما، وهو بكل شيء عليم، وهو عالم الغيب والشهادة. تكفي هذه الآية. يقول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تصوروا شو التفصيل، يعني إنه شو بتغير المعادلة، ورقة في مكان ما في هذا الوجود أو على وجه الأرض تسقط، الله تعالى يعلمها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله تعالى إذن هو عالم وشاهد وناظر ومحيط وسميع وبصير، ويعلم كل ما يجري وكل ما يحدث وكل ما جرى وحدث وكل ما سيجري ويحدث. هذا أولا. هذه نقطة ما فيها نقاش، متسالم عليها. اثنين، ثانيا، أن كل ما يحدث ويجري في هذا الوجود إنما هو خاضع لإرادة الله ولمشيئة الله ولإذن الله عز وجل، ويستحيل أن يحصل شيء صغير أو كبير في هذا الوجود خارج إرادة ومشيئة وإذن الله عز وجل. كل شيء خاضع لإرادته ولمشيئته ولإذنه. هذا مقتضى سلطان الله، ملك الله، مالكية الله، قهارية الله، جبارية الله عز وجل. كل هذا الوجود هو مقهور وخاضع لله ومسيطر عليه من الله سبحانه وتعالى، وحاكمة فيه إرادته ومشيئته وإذنه. حتى لما نجي للأنظمة الطبيعية بنقول نظام طبيعي وقوانين طبيعية وسنن طبيعية، ما هي السنن؟ هي تجلي لإرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. مثلا لما نجي بنقول النار تحرق، إذا جبنا نار وضعنا فيها ثياب أو أوراق أو متحرق، هي تحرق هذه الثياب. أن النار تحرق وأن النار أحرقت، هذه إرادة الله ومشيئة الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل النار محرقة، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العلاقة بين السبب والنتيجة، بين العلة والمعلول كما يقولون. الماء إذا زتينا حجر بالماء أو واحد زت بالماء ما بيعرف يسبح بده يغرق، هذه نتيجة لتركيبة الماء طبيعة الماء. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الماء له هذه الخاصية، فإذا وقع فيه جسم ضمن مواصفات معينة يغرق. السكين حديد، السكين طيب إذا جبنا خشبة ما بتقطع، بس إذا جبنا السكين يقطع. هذه الخاصية الله سبحانه وتعالى أعطاها للسكين. الشمس تضيء الظلمات، الذي جعل الشمس منيرة هو الله سبحانه وتعالى. والنار تحرق بإذن الله، السكين تقطع بإذن الله، الماء تغرق بإذن الله، الشمس تضيء بإذن الله، وهكذا. كل ما في هذا الوجود هو خاضع لإرادة الله ومشيئته وإذنه. حتى أعمال الإنسان هي لا يمكن أن تخرج عن إرادة الله ومشيئة الله وإذن الله عز وجل. لأنه مين اللي عطى القدرة للإنسان على أن يقوم بالعمل؟ مين عطى القدرة؟ الله هو الذي أعطاه القدرة، وأيضا الله سبحانه وتعالى أعطاه حرية الاختيار، أن يفعل أو لا يفعل، أن يقتل أو لا يقتل، أن يستخدم السلاح في الظلم أو في العدل، في الدفاع عن المظلومين أو في الاعتداء على الناس، أن يستخدم المال في إحداث الفتنة أو في إصلاح ذات البين، في خدمة المحرومين والمستضعفين أو في التجبر والاستعلاء على المحرومين والمستضعفين. ما الذي أعطى هذه القدرة على الاختيار؟ الله سبحانه وتعالى. في الحد الأدنى في هذا المعنى اللي اسمه التمكين وأعطاء القدرة وقدرة الاختيار، هذا كله بإذن الله عز وجل وخاضع لإرادة الله عز وجل. ولذلك بناء عليه لما نجي بعض الآيات اللي بتحكي عن المصائب بتقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. بهذا المعنى أن كل ما يجري هو خاضع لإرادة الله ومشيئته وإذنه، بمعزل من فعل هذه المصيبة ومن هو سبب هذه المصيبة وما هو سبب هذه المصيبة، لأنه هذا اللي في عادة النقاش. ثالثا أيضا في المقدمة أن المصائب والشدائد التي تواجه الإنسان في حياته الدنيا، نحن نحكي عن الحياة الدنيا، الآخرة قلنا في الليلة الأولى هي دار الثواب والعقاب، هي دار الجزاء، جزاء الأعمال، الاختبار، الامتحان، الابتلاء في الدنيا بالمصائب. مصائب الدنيا هي بعضها في الحد الأدنى وأغلبها هي امتحان وابتلاء واختبار. مصائب الآخرة هي عقاب، هناك ما في، خلصنا امتحان. هذه المصائب والشدائد التي تحصل في الدنيا ويواجهها الإنسان، إذا كمان رجعنا للآيات والروايات ممكن صنفها عدة أصناف. أنا بدي أركز على صنفين ليس على سبيل الحصر. صنف الأول هو ما كان نتيجة أفعال الإنسان نفسه، يعني هاي اللي حكينا عنها، الجزاءات الدنيوية، النتائج الدنيوية، تبعات الدنيوية لعمل الإنسان. هلأ إذا واحد بناخد مثل بسيط، إذا واحد قاعد بغابي أو قاعد بمدينة وإجا جاب بنزين ودواليب وولع وبلش الحريق، نتائج هذا الحريق بحرق بيوت، محلات، سيارات، ويلحق بذلك مصاب وبلاء بالناس، هو نتيجة أنه هذا الإنسان قام بهذه الجريمة أو بهذا العمل. إذا من نروح على الأوسع، لما بيجوا تجي دولة مستكبرة مثل أمريكا تشن حربا على مجتمع آخر، بدأ تدمره، بدأ تقتله، بدأ تبيده، طيب هذه المصائب التي حلت بالشعب الآخر والبلد الآخر هو بسبب فعل هذا الإنسان، الإنسان المعتدي، الإنسان المحتل، الإنسان الغازي. اليوم مثلا في اجتماع عالمي قمة مناخ، ما عم يقدر يوصل لنتيجة، ما عم يقدر يوصل لنتيجة. ليه؟ لأنه في الجشع تبع الشركات والمصانع الضخمة والكبرى اللي عم تأثر على المناخ. تأثر على المناخ شو عم يعمل؟ عم بيدوب الجليد ببعض الأماكن، عم بيودي إلى فيضانات، عم بيؤدي إلى سيول، عم بيؤدي إلى موت الملايين، إلى أتلاف المزروعات، إلى تدمير عشرات آلاف ومئات آلاف المنازل، قد يؤدي إلى تغيير الخريطة. يعني اللي حيصير بالمستقبل مثل ما بيقول العلماء أنفسهم، في مدن ستغرق، هناك دول ستختفي من وجه الأرض بسبب تغيرات المناخية. شو اللي عم بيأثر بالتغيرات المناخية؟ جزء أساسي منه له علاقة بالإنسان وبالمصانع وبالدخن وبالسلاح وبالتطور العلمي وإلى آخره. هذه نتائج لعمل الإنسان. حتى على المستوى الفردي، هلا إذا واحد بيكون عاق بوالديه وبيظلم زوجته وبيضرب أولاده وبيأذي جيرانه، هذه الأعمال لها نتائج، مثل ما الأعمال الحسنة في الدنيا لها نتائج، أيضا الأعمال السيئة لها نتائج، وترتب سيئات وأوضاع صعبة ومصائب وشدائد وبلايا على نفس الإنسان وعلى محيط هذا الإنسان. المرض مثلا، الواحد ما بيعتني بصحته، إذا مرض ما بيراجع الطبيب، ما بيشرب دواء، طبيعي بده يمرض. هذه المصيبة، مصيبة المرض أو امتحان المرض، هو نتيجة فعل هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حتى في الدنيا إذا الله سبحانه وتعالى مثل ما بيقولوا يعني بده يلحقنا عن نقطة والفاصلة، كثير من أعمال بشر ستكون جزاءاتها في الدنيا كارثية، ولكن الله سبحانه وتعالى حتى في الدنيا يعفو عن كثير كما يعفو في الآخرة. إذن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا جزء من الموضوع. طبعا لما بتجي النتائج، بعض هذه النتائج نعم بتصير مصيبة وبلاء وامتحان واختبار يترتب عليها مسؤوليات. مثلا إذا بناخذ مثل من حياتنا، هاي إسرائيل هي نتاج شو؟ هي نتاج فعل الإنسان. يعني يوم بال 1948، قبل 1948 لما بلشوا الإنجليز يجيبوا اليهود على فلسطين من كل أنحاء العالم، وجوا اليهود شكلوا منظمات صهيونية وصاروا يعتدوا على الفلسطينيين، يقتلوا يرتكبوا مجازر ويهجروا ويحرقوا المزوعات. طيب يومها العالم كله داعم للمنظمات الصهيونية، العرب ما تحملوا مسؤولياتهم، مسلمين ما تحملوا مسؤولياتهم، الجيوش العربية كانت الناشئة كانت لحماية العروش، عشرات ملايين العرب، مئات ملايين المسلمين قاعدين عم يتفرجوا. كانت النتيجة واحد فلسطين، وقامت عليها دولة إسرائيل التي ما زالت حتى الآن تعتدي وتظلم وتقتل وتصنع المصائب والبلاءات والشدائد للفلسطينيين ولكل شعوب المنطقة. نحن بلبنان تحملنا أيضا من تبعات هذا الأمر. بالنهاية هاي ودت لمصيبة، ولكنها أصبحت أيضا بلاء لكل الأجيال الآتية، لجيلنا، لمن سبقنا، لمن هو آتي بعدنا، كيف يتعاطى مع هذه المصيبة وهذا الابتلاء وهذا الامتحان اللي اسمه وجود دولة إسرائيل غاصبة لمقدساتنا والتي تعتدي علينا وعلى شعوبنا. لكن قيام دولة إسرائيل هو بما كسبت أيديكم. كان المسلمون وكان العرب يستطيعون لو حضروا فعليا وجاهدوا وقاتلوا وضحوا أن يمنعوا قيام هذا الحادث المر الذي اسمه قيام دولة إسرائيل. جزء من النتائج لا هي بتصير بعدين عقاب، تتجاوز كون بعد اختبار وامتحان صارت جزاء نهاية، مثل طوفان نوح عليه السلام، مثل إغراق الله عز وجل لفرعون. البلاءات اللي اجت قبل إغراق فرعون كانت للتذكير وللامتحان للاختبار، الآيات اللي الله نزلها على موسى في مصر. لكن الغرق بالبحر لا، هذا صار عقاب خلاص. إذا النوع الأول هو ما كان نتيجة أفعال إنسان وأعمال إنسان. النوع الثاني هو ما كان من الله سبحانه وتعالى بمعزل عن فعل الإنسان وعن إرادة الإنسان، كان من الله عز وجل ويرتبط بالله سبحانه وتعالى مباشرة أيضا. والله سبحانه وتعالى يشاء يختار يريد ليبتلي ليمتحن ليختبر عباده بالشدائد ليشوفون أيصبرون أم يكفرون. هونيك بالنعم شو كان؟ أنشكر أم نكفر؟ هون أنصبر أم نكفر؟ مثلا بالروايات حتى بالآيات القرآنية واضح أن الآجال موضوع الحياة والموت وفي يد الله سبحانه وتعالى، في يد الله سبحانه وتعالى. ولذلك مثل ما حنحكي بعد شوية عن موضوع أحد، الله سبحانه وتعالى بآيات عديدة في سورة الأحزاب بناقش المسلمين، لأنه طبعا كانت حادثة مؤلمة جدا بالنسبة لهم، وكان يقولهم أنه بالنهاية أنتم مشكلتكم أنه في مجموعة من المنافقين هي التي أحدثت تحول أو تغيير بمسار الأمور هناك، وأنه بعض الناس اللي قاعدين عم بيناقشوا خايفين من الموت وأنه من القتل، وأنه لو بقينا ببيوتنا كنا بقينا طيبين. فالآيات بتقولهم لا، لو بقيتوا ببيوتكم وإجا أجلكم كان الموت إجا على بيوتكم. فإذا الأجل هو بيد الله سبحانه وتعالى، رحت على المعركة ولا بقيت ببيتك، إذا إجا الأجل إجا الأجل. الآجال أرزاق، بعض الأحداث والكوارث أو الأمور الكونية والطبيعية، حتى التكاليف الإلهية هي من ابتلاءات الله سبحانه وتعالى وتبعات هذه التكاليف. بضرب مثل كمان للتوضيح لنروح على موضوعنا مباشرة. مثلا عندما أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بأن ينقل هاجر وابنها إسماعيل، تصوروا بعد كل هذا الانتظار إبراهيم عليه السلام صار عنده ولد اسمه إسماعيل وكان يحبه حبا شديدا، شو بيقول له بتاخذ هاجر وإسماعيل على مكة. هذا كان جزء من التخطيط الإلهي، له علاقة بمكة ومستقبل مكة والتمهيد ل ولادة رسول الله الأعظم والدعوة الإسلامية وإلى آخره. أمر بالنسبة لإبراهيم عليه السلام هذا بلاء شديد، أن يكون بعيدا عن أم ولده، عن ولده الذي انتظره طويلا، ولكن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا، كما ابتلاه بالبلاء المبين كما يصفه القرآن، وهو عندما أمره بأن يذبح ولده إسماعيل، لكن بعدين رفع عنه هذا البلاء بعد أن نجح في الامتحان الذي رفع من درجته. هناك نجي بعدين أنه بعض البلاءات مو لاختبار إيمان الإنسان وإنما لرفع درجته وكرامته، كما حصل مع إبراهيم عليه السلام فأصبح بعدها إماما. إني جاعلك للناس إماما بعد كل هذه المحن. أو عندما أمر الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأن يجهر ويعلم بدعوته في مكة، وما معه إلا قلة قليلة، عدد قليل من الأفراد، وهو يعرف قسوة قريش وطغيان قريش واستكبار قريش، وبالتالي كل التبعات التي لحقت برسول الله وصحابة رسول الله بعد إعلان الدعوة من تشريد وتعذيب وقتل وصولا إلى الحصار في شعاب مكة، وصولا إلى التهجير من مكة. وكذلك عندما نتحدث عن حركة أبي عبد الله الحسين عليه السلام التي كانت بأمر من الله ورسوله وبوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما تبع أداء هذا التكليف من مصائب ومحن وشدائد. على كل هلا ايا يكن توصيفنا، هلا هاي المقدمه بس لتساعدنا على العمل والنجاح، ولا انا ما كان بدي ادخل، واللي حكيته هو جزء يسير وبسيط من بحث طويل ومعقد. نحن اليوم موجودين في الحياه الدنيا اللي سبقونا اللي بعدنا، هذه الدنيا فيها بلاءات وشدائد ومصائب، كيف نواجه هذه البلاءات والشدائد والمصائب؟ حنمشي مثل ما حكينا ببحث النعم، أولا ثانيا ثالثا رابعا إلى آخره. أولا عندما نواجه أي بلاء أو مصيبة أو شدة، ونحن نواجه هلا بشكل متفاوت في مصائب صغيرة، مصائب متوسطة، مصائب كبرى، شدائد كمان متفاوتة، بلاءات متفاوتة، أيا يكن حجم المصيبة، طبعا عندما تكبر وتشتد بصير المطلوب أيضا أقوى وأشد. أولا دعاء الذكر لله عز وجل، والآية علمتنا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذكر يذكرنا أننا ملك الله وأننا عبيده وأننا قبضة يده وأننا حاكمة فينا إرادته ومشيئته، وأننا سنعود إليه ونرجع إليه. هذا الذكر الشفهي على بمعزل عن تفسيراته القلبية والضمنية وتأثيراته، نفس هذا القول هو مطلوب. ولذلك لما حدا بمثله عزيز أو بصير مصيبة أو بصير حادثة مؤلمة، بتشوفوا المؤمنين عادة الذكر اللي بيقولوه إن الله وإنا إليه راجعون. هذا الذكر بالتأكيد له تأثير على قلوبنا، على إرادتنا، على الأعمال الأخرى التي سأتحدث عنها، وهي مطلوبة منا في مواجهة أي مصيبة. وفي نفس هذا السياق الدعاء بتخفيف البلاء، الدعاء برفع البلاء، وفي الآيات القرآنية وفي الأحاديث الشريفة وفي الأدعية المأثورة لدينا في كتب الأدعية يعلمنا رسول الله وأئمتنا عليهم السلام العديد من الأدعية التي نتوجه بها في البلاء بشكل عام أو في بعض المصائب الخاصة. عند فقد الولد شو منقول؟ عند فقد المال شو منقول؟ عند السيل شو منقول؟ بالزلزلة شو منقول؟ وهكذا. وأيضا في هذا السياق الاستعانة بالله وطلب العون من الله سبحانه وتعالى، وإياك نستعين، نستعين بالله على مواجهة الشدائد والمحن والصعاب والتحديات والأخطار، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعيننا ويمكننا ويساعدنا على المواجهة. إذن العنوان الأول اللي في عدة تفاصيل هو في الحقيقة اللجوء إلى الله، الاستعاذة بالله، الهروب إلى الله من خلال الدعاء، من خلال الذكر، من خلال المناجات، من خلال طلب العون، من خلال الاستعانة، من خلال التوكل. هذا هو العنوان الأول. العنوان الثاني أو الأمر الثاني ثانيا الصبر. الصبر هذا اللي أيضا ورد في الآية الكريمة، وبشر الصابرين. إذن مسؤولية المؤمنين اتجاه أي بلاء وأي امتحان وأي شدة أولا بعد ثانيا هو الصبر. الصبر يعني التحمل، تحمل أن يكون لدينا طاقة تحمل هذا البلاء ونتائج هذا البلاء وتبعات هذا البلاء. ما ننهار، ما نضعف، ما ننحرف، ما نتراجع. هذا من لوازم الصبر، من معاني الصبر. هذا معنى الصبر. طبعا بالآيات والروايات قد ما بدكم في كلام عن الصبر، قيمته، عظمته، ودرجته عند الله سبحانه وتعالى، وأهميته. وهذا بعض ليالي عشوراء سابقة نحكينا مطولا فيه. الصبر رأس الإيمان، أو الصبر نصف الإيمان، أو الصبر بالنسبة في منزلته بالنسبة الإيمان كمنزلة رأس من الجسد، وهكذا. والصبر هو تحفة المؤمنين، ميزة المؤمنين، عنوان المؤمنين. قد ما بدكم في روايات تشجع على أن الإنسان يصبر في مواجهة المصائب. حتى في بعض الأحاديث الشريفة قالت أن هناك نوعا من المصائب الشديدة أو القاسية إذا صبر الإنسان فيها فله أجر 1000 شهيد. أنت ممكن واحد لا يرزق الشهادة، ولكن ما تحمله من مصائب وصبر عليه من مصائب قد يكون له، قد يعطى أجر 1000 شهيد. هذا موجود في الروايات. في بعض الأحاديث الشريفة أنه يوم القيامة لما الله سبحانه وتعالى بيجيب الصابرين المحتسبين الذين صبروا على المصائب والبلايا والشدائد ونجحوا، وبيعطيهم درجاتهم وجزاء أعمالهم، فبعض هؤلاء يتمنون لو أنهم في الدنيا تعرضوا لمصائب أشد وبلاءات أكبر وبلاءات أكبر لعظمة الثواب والأجر الذي وجدوه أمامهم يوم القيامة. بهذا المعنى ويرد أيضا بعض الأحاديث عن الشهداء أنه اللي بيروحوا على الآخرة وبيدخلوا على الجنة إذا أجوا قالوا لهم من نردكم على الدنيا، ما حدا بيقبل إلا بحسب بعض الروايات إلا الشهيد. ليه؟ بيقول لعظمة ما يرى من نعم الله والمقام عند الله سبحانه وتعالى، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا مش منشان يعيش في الدنيا، ليقتل ثانية وثالثة ورابعة لعظمة ما يرى من الأجر والثواب والدرجة والمقام عند الله سبحانه وتعالى. حتى أيضا ورد في بعض الأحاديث أنه لو علمتم، لو كشف لكم عن مقام الصابرين وثواب الصابرين وأجر الصابرين لتمنيتم أن تقطعوا، أن تقرضوا بالمقاريض. طبعا يعني هذا متى ينكشف؟ هو في الحقيقة ينكشف في الآخرة أو يعرفه أولياء الله سبحانه وتعالى، ولذلك هم يواجهون الشدائد والمحن بصبر شديد لأن هذا له يقرب إلى الله، هذا الصبر يقرب إلى الله، يثيب يؤجر ويرفع الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. ثالثا، أن تعلم، هاي بعض الأمور التي سأذكرها أيضا هي تساعد على الصبر لكن هي عنوان أيضا قائم بذاته، أن تعلم أن هذه الدنيا زائلة وإنا إليه راجعون. بالتالي ما في شيء بينزعل عليه، هاي الدنيا كل ما فيها رجالها ونسائها وأولادها ومتعها ونعيمها ومصائبها وشدائدها، كل شيء زائل خالص. وحتى المصائب هي مصائب لساعات لأيام لشهور لسنين وتنقضي، وليست مصائب خالدة. هذا بالتأكيد، هذا الاعتقاد، هذا الفهم يساعد على الصبر. الإنسان الذي يعلم ويؤمن ويعتقد بأن الآخرة هي الحياة الحقيقية وأنه ينتظره جزاء الصابرين هناك وأن ما يجري في الدنيا سينتهي وينقضي، هو يصبر ويتحمل أيا تكون معاناة. القرآن الكريم بحدثنا عن السحرة في زمن موسى وفرعون، بعد ما هني طبعا السحرة بيلعبوا سحر، هني بيعرفوا حالهم عم يكذبوا على العالم، لكن عندما تحولت عصا موسى إلى أفعى، إلى ثعبان كبير وعظيم، وأكل عصيهم وحبالهم، السحرة سجدوا لله عز وجل لأنهم شاهدوا المعجزة، وهم يعلمون أنه هذا مو سحر، هذه معجزة، تحول عصا إلى ثعبان بإذن الله عز وجل، هذه معجزة. فآمنوا برب هارون وموسى. إجا فرعون شو هددون؟ أنه لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. شو قالوا له؟ إن قالوا أنا بدي صلبكم على جذوع النخل، بدي أطالكم ديكم وجويكم، ضلكم مصلوبين حتى تموتوا، تنزفوا دم وتموتوا. وهو الصحراء كانوا عايشين مرفهين مترفين، قصة بهذاك الزمن. لكن لشدة إيمانهم من خلال المعجزة التي شاهدوها، وبيعرفوا أن هذه الدنيا منقضية وأن الآخرة هي الباقية كما أبلغ بذلك موسى عليه السلام، شو قالوا له؟ فقضي، هذا الحديث لفرعون الذي كان قادرا على أن يصطبهم على جذوع النخل ويقطع أيديهم ويرجلهم، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وما بدك إياه آخر شو عم تأخذ منها؟ عم تأخذ من هاي الدنيا؟ ما هي الدنيا زائلة منتهية خالصة. أمير المؤمنين عليه السلام بوحدة من خطبه أو رسائله بيقول: والسالم منك، يخاطب الدنيا، والسالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخه، حتى لو ضاقت الدنيا به عليه من كل جانب هو لا يبالي، يصبر يتحمل يثبت. ليه؟ فالدنيا عنده كيوم حان انسلاخه، يومه بيخلص. ولذلك عدم التعلق بالدنيا، عدم الركون إلى الدنيا يساعد على تحمل المصائب. الإيمان بأن الدنيا زائلة، بأن الدنيا فانية، بأن مصائب الدنيا منتهية في نهاية المطاف، يساعد على تحمل المصائب. رابعا، أن تعلم أنك هلا لما تحل مصيبة يا منصبر يا منجزع، بيصير عنا انهيار ومن مل ومن ولويل ومن خبيط ومنبكي، وبيصير عنا إحباط أو مشكل، سواء جزعنا أو صبرنا. المصيبة وقعت، مثلا من فقد عزيزا صبر أو جزع، جزع، العزيز لن يعود إلى قيد الحياة، اللي مات مات راح، اللي انقضى انقضى، اللي صار صار. لذلك في بعض الأحاديث الشريفة موجود أنه إذا واحد مات له ابن أو صار عليه مصيبة أو مشاكل، بيقول له: إنك إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور، حيصير اللي حيصير وأنت إلك أجرك عند الله، وإن جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور، وإذا جزعت حيصير حيصير لكن حيكون عليك وزر، بينما أصبر وخذ أجرك وثوابك وفضلك وكرامتك تأخذها بالصبر. خامسا، أن تعلم أن ما جرى عليك هو بعلم الله وفي عين الله عز وجل، هذا اللي حكيناه بالمقدمة. وهذا يخفف المصيبة عن الإنسان. الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء لما كانت تتعاقب وتتراكم المصائب على قلبه الشريف وصولا إلى مصيبة أنه آخر شيء يعني إخواته استشهدوا، أولاده استشهدوا إلا زين العابدين، أصحابه استشهدوا، بعد في هذا الطفل الرضيع، في حادثة الطفل الرضيع، حتى هذا الطفل الرضيع ذبح على يدي أبيه عليه السلام. شو كان يقول؟ هون علي ما نزل بي أنه بعين الله عز وجل. عندما يعلم الإنسان أن ما يجري عليه من مصائب ومن شدائد إنما هو بعلم الله وبعين الله عز وجل، هذا يخفف المصيبة عن الإنسان. سادسا، أن تعلم أن بعض ما يجري عليك من مصائب وبلاءات وشدائد قد يكون من الله عز وجل تطهيرا لنفسك، كفارة عن ذنوب أذنبتها فيما مضى من عمرك، تزكية لروحك، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخرجك من الدنيا إلى الآخرة وليس عليك تبعات ولا ذنوب، كتاب أعمالك نظيف نقي، فبيجي بيبتليك بمرض، بفقد أعزة، بفقر، بخوف، بتحديات صعبة، وتتحمل أنت هاي المشاق بهموم وغموم وآلام، تتحمل هذا، وبتحملك وصبرك يؤدي هذا إلى تطهير نفسك، تطهير روحك من تبعات الذنوب التي ارتكبتها، ومحو سيئاتك من كتابك. هذا المعنى أيضا موجود في الروايات وفي الأحاديث، وبالتالي هذه الأمور تساعدك أن تخرج من الدنيا طاهرا نقيا لتلقى ثواب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. حتى عنا بعض الأحاديث والروايات بتقول بأنه إذا هذه إذا كان يعني هاي البلاءات والمصائب كمان ما مسحت كل شيء أثناء النزع، الله سبحانه وتعالى يشدد النزع يعني في حال احتضار وانتزاع الروح وإخراجها من الجسد، يشدد النزع على هذا الإنسان المؤمن حتى يخرج من الدنيا وليس عليه تبعة أو ذنب. هذا أيضا، هذا العلم، هذا الفهم يساعدنا على التحمل وعلى الصبر. سابعا، أن تعلم أن بعض ما يجري عليك من مصيبة وليس مصيبة، هو ظاهره مصيبة، شكله شكل مصيبة، ولكن قد يكون فيه خير كبير لك، خير كثير لك. هلأ نحن نطلب من الله غنى بيعطينا فقر، نطلب من الله نصر بأجل النصر تبعنا. الإمام بالدعاء بيقول ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. كثير من الأمور التي نكرهها قد يكون فيها خير كبير، لكن نحن لا ندرك ذلك، والله سبحانه وتعالى يكتبها علينا أو يجعلنا نواجهها لما فيها من خير كبير لنا في الآخرة، وقد يكون فيها خير كبير لنا في الدنيا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حتى ورد في بعض الروايات معنى، طبعا بده هذا درجة من الإيمان شوي عالية، أن الإمام عليه السلام بيقول لا يؤمن أحدكم، مضمون الحديث، حتى يرى المصيبة نعمة. لا مش مصمن على مصيبة، هي ظاهرة مصيبة لكن هي ليست مصيبة، هي فيها لنا لدنيانا، قد يكون فيها لدنيانا خير كبير، لآخرتنا خير كبير، لكن نحن لا ندرك ذلك. وبالتالي إذا كانت هذه المصيبة ظاهرها مصيبة وباطنها خير، فهذا يجب أن يساعدنا على الصبر وعلى التحمل. ثامنا، أن تعلم وأن نعلم أن بعض هذه المصائب أيها الإخوة والأخوات والشدائد من الله سبحانه وتعالى لنا هي لتربيتنا، ليربينا، ليحسننا، لا حتى يمنعنا من أن نتعلق بالدنيا، ليذكرنا بالآخرة، ليفهمنا حقيقة الدنيا التي نعيش فيها، فلا نعصي الله عز وجل من أجل شيء من حطامها، الإنسان بطبيعته إنسان بينسى مع الوقت، لما بيغوى بالنعم بينسى، ممكن ينسى الله. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ممكن ينسى الله، ممكن ينسى مصلحته، بينسى الآخرة، بيغوى بالنعم بيسوي تكبر المعاصي. المفتاح هو النسيان وعدم النسيان. اللي بيذكر الله والآخرة بيمشي في طريق العمل الصالح والتقوى، اللي بينسى الله والآخرة بيضيع. الله سبحانه وتعالى من خلال البلاء والمصيبة يذكرنا دائما، يذكرنا به، يذكرنا بالآخرة، يذكرنا بأنفسنا، بمصلحتنا الحقيقية، يذكرنا بأن هذه الدنيا فانية وزائلة. ولذلك هو يتعهدنا ويربينا كما تربي الأم ولدها، كما يربي الأبوان ولدهما. هلا إذا الولد مدلع شو بيطلع منه آخر شيء؟ قوم يا بابا على المدرسة، ما بدي روح نعسان، خليك نايم. قوم كل، ما بدي آكل زهقان، طيب خليك. بيطلع جاهل وبيمرض ومنكفئ ومحبط وواوا إلى آخره، بس نتيجة شو؟ أما اللي بيربي ابنه لا، بده يقسى عليه شوي، بده يبعته على المدرسة، بده يفيقه من النوم، بده يسقي الدواء، مش هيك الأم؟ هلا الولد بيبكي، بيتعذب، يتمرمر، مش عاجبه، بده يلعب. كيف هذا التمثيل؟ هذا المعنى ورد في الأحاديث الشريفة، أن الله سبحانه وتعالى الذي هو رب، هو يربي عباده، يربيهم. مقتضى أنه يربيهم، فبطبيعة الحال يبتليهم ويضع أمامهم شدائد ومحن ومصاعب وصعوبات ليربيهم وليذكرهم وليعظهم وليجعل لهم مما يجري حولهم واعظا ومذكرا. الموت مثلا، ليش واحد بيموت؟ أبوه، بتموت أمه، زوجته، أولاده، أصدقائه، هذا الموت مذكر. ليش مستحب أنه لما بيموت الإنسان أن يعلم أهل البلدة والقرية أو المدينة بموته؟ ليش مستحب الناس تجي تعزي؟ ليش مستحب الناس تجي تمشي بالجنازة؟ هذا كله موعظة لهم، تذكير لهم أنه هيدا المحمول اليوم هو فلان، بس بأي لحظة من اللحظات، مو بعد 100 سنة، بأي لحظة من اللحظات ممكن يكون أنا المحمول. إذن بعض هذه الشدائد هي تربي الإنسان وتذكر الإنسان بالله عز وجل لتقطع صلته عن الدنيا. بالحديث إن الله عز وجل يتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية من الغيبة، ويحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض. مثل لما الطبيب يقول لك هي الأكلة ممنوعة وهي ممنوعة وهي ممنوعة، وبالعكس يمكن يطلب منك أكلات شوي قاسية وصعبة. ما من مؤمن إلا وهو يذكر في كل 40 يوما ببلاء، إما في ماله أو ولده أو في نفسه، فيؤجر عليه أو هم لا يدري من أين هو. المهم أن لا تصفو له هذه الدنيا، لأنه لو صفت له الدنيا لأقبل عليها ولغفل عن ربه وعن آخرته وتاه وضاع. تاسعا، أن نعلم أن بعض هذه المصائب والشدائد التي تجري علينا هي لتقويتنا وليس لإضعافنا، هي لتقويتنا، هي لتطويرنا، هي لتزويدنا بالمزيد من التجارب والخبرات، ولنستفيد من أخطاء الماضي فلا نعيد ونكرر أخطاء الماضي، ونصبح أقوى وأقدر على مواجهة التحديات الآتية، ليكون لنا خير الدنيا وخير الآخرة. هذا أيضا موجود. بعض الروايات شبهت البلاء بالغذاء، باللبن الذي يقوي جسد الإنسان. المؤمن يقوى بالبلاء، يشتد عوده بالبلاء، يعظم إيمانه بالبلاء، عقله بيكبر، قلبه بيكبر، روحه بتكبر، نفسه بتصير أعظم، كفه بيكبر، فهمه بيكبر، معرفته بتصير أوسع، مش هيك؟ هلا أنتوا بتعرفوا، رجعوا لحالكم. هذه الناس قبل حرب تموز شكل، بعد حرب تموز شكل، قبل الشداد اللي مرقنا فيها شكل، بعد الشداد اللي مرقنا فيها شكل. على المستوى الشخصي في شيء، في كتير شغلات كنا نخاف منها، طيب صارت، خير إن شاء الله، ما عادش نخاف منها لأنه صارت، لأنه جاوبناها، إذن صرنا أقوى. إذن بعض المصائب والبلاءات والأخطاء والشدائد الله سبحانه وتعالى يقوي بها عباده المؤمنين، يعززهم بها، يعطيهم المزيد من الفهم، من المعرفة، من العلم، من الخبرة، من الثبات، من القوة الروحية والمعنوية. هنحكي شوي هون بين هلالين كمدية قصة بدر وأحد زمان النبي. ببدر الله سبحانه وتعالى جماعة المؤمنين كلهم بقلب بعضهم 313 ومعهم كم فرس والباقي كلهم راجلين. طيب بالمقابل جبهة مشركي قريش جبهة ضخمة وكبيرة، لكن المؤمنين في بدر كانوا يريدون الله والآخرة، كان بعدهم ما في يعني شوية خليط في صفاء، وأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل شيء. فالله سبحانه وتعالى أنزل عليهم النصر وعززهم بالملائكة ونصرهم بالملائكة ونصرهم في بدر وهم أذلة، يعني قليلي العدد، قليلي العدة، ما معهم حدا. الله سبحانه وتعالى شاف صدقهم، إخلاصهم، ثباتهم، طاعتهم، فأنزل عليهم النصر. بأحد بالأول انتصروا المسلمين رغم أنه في فرق كبير بالعدد، يعني القرشيين عددهم أكبر، إمكاناتهم أضخم، تجهيزاتهم أفضل، سلاحهم أكبر، ومع ذلك بقيت المعادلة هي ذاتها. الله سبحانه وتعالى في بداية معركة أحد نصر المؤمنين، وأصلا هذيك هربوا، يعني بدأوا يولون الأدبار وبدأت معالم النصر ترتسم. طيب شوي تعرفوا القصة كلكم ما في داعي، ده الرومات اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخطة الدفاعية اللي كان عملها بأحد، مش نحكي عن خطة دفاعية، بالخطة الدفاعية اللي كان عملها كان حاطط رومات، بيقولوا حاطط 50 نوامي على الجبل وقالهم إذا شفتونا ربحنا وانتصرنا بتبقوا محلكم، وإذا شفتونا عم نندبح عم ننقتل بتبقوا محلكم. شو هاي الطاعة والانضباط؟ واحدة من أهم أسباب نجاح المقاومة الإسلامية في لبنان هي الطاعة والانضباط لدى مجاهدي المقاومة الإسلامية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قالهم تبقوا بالجبل، شفتونا عم ننتصر تبقوا بالجبل، لقيتونا عم نندبح ما تنصرونا تبقوا بالجبل، مضمون. هو الشباب اللي بالجبل لما شافوا النصر قالوا خلاص شو بعد في داعي، يعني في ناس طلع معهم انه شو في داعي اصلا، شو في يعني ليش من نضل قاعدين هون، فنزلوا. وفي ناس لا طمعوا بالدنيا انه خلينا نلحق حصتنا من الغنيمة، من الغنائم التي يتركها القرشيون. شوفوا خطأ واحد قلبت المعركة، فتحول النصر في دقائق مش في ساعات، في دقائق تحول النصر إلى هزيمة، وكاد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمؤمنين تشتتوا، ضاعوا صحابي شي شمال وشي يمين. هلا بقوالكم الآيتين. طيب ليش صار هيك؟ نتيجة عدم الطاعة، نتيجة تعلق بعض الناس ببعض حطام الدنيا، انه شو هي الغنائم العظيمة اللي لحين يعني بتكون تاخدوها. يقول الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. هلأ بالأول الله صدقكم الوعد، هيكون عم تقتلوهم وغالبين عليهم وطاحشين عليهم هيكون عم ينهزموا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، هود الخمسين نوام اللي واقفين على التل فوق، وعصيتم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذا المشكلة وين صارت؟ أنه مش كلكم بدكم الآخرة، في ناس منكم بدون الدنيا وفي ناس بدون الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هلا بيرجع ثم صرفكم عنهم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في إخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. طيب هون بيجي الشاهد اللي أنا بالحقيقة بدي استشهد فيه، إنه طيب الله سبحانه وتعالى حتى بعد ما هودي الرومات نزلوا وصار إنه مجموعة من جيش قريش دخل من الخلف، كلكم تعرفوا الحادثة التاريخية وعمل العنصر والمفاجأة وأحدث اضطراب في جيش الرسول صلى الله عليه وسلم وتشتت الوضع. طيب كان الله سبحانه وتعالى مع ذلك بيقدر ينزل ملائكة وينصرهم، رغم هذا الخطأ بيقدر ينزل ملائكة وينصرهم. ما هو نزل ملائكة بدر ونصرهم ليش؟ ليبتليهم، ليتعلموا من أخطائهم، ليتعلموا من تجربتهم، ليتعلموا أنه هاي الدنيا مو جديرة أنك أنت تعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل بعض حطامها ومتاعها. وأحدث لهم غما بعد غم، وكانت مصيبة كبرى الهزيمة في أحد، تركت آثار خطيرة على مجتمع المسلمين. منلاقي الآيات القرآنية يمكن بهي الحادثة في 3-4 صفحات بسورة الأحزاب لحتى يعالج الآثار النفسية وتبعات الهزيمة في أحد. بس ليش الله ما نصرهم؟ ليبتليكم، ليبتليهم، لحتى يرجعوا هن لأنفسهم ياخذوا من أحد درس كبير في الطاعة، في التعلق بالله، في الانقياد لرسول الله، في التعلق بالآخرة، في الزهد في الدنيا وعدم التعلق في الدنيا، وحتى يتميزوا هذا الخليط. لذلك اجت الآيات اللي قبل بتقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إذا اليوم صابتكم مصيبة بأحد، ما بدأوا صابتهم مصيبة، خير إن شاء الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن ليش ما نصرهم؟ ليبتليهم، ليزدادوا، ليتعلموا، يستفيدوا، يتعظوا من كل أخطاء الماضي ويزدادوا قوة ويزدادوا رشد ويزدادوا معرفة ويزدادوا تجربة. طيب نحن صرنا على الآخر، هلا في بعد كم بند لكن بوصل للبند الأخير. هلا ما حنحكي تقسيم إنه في ناس الله بيبتليهم اختبارا، في ناس الله بيبتليهم ليرفع درجتهم، في ناس الله بيبتليهم كرامة. هون شو الفرق بين الأنبياء وغير الأنبياء؟ خلاص هذا من أجله. نوصل النقطة الأخيرة وهو نقطة تأسي، تأسي اقتداء، التأسي برسول الله، التأسي بإبراهيم عليه السلام، التأسي بأنبياء الله وما جرى على أنبياء الله، التأسي بما جرى على المؤمنين طوال التاريخ وما تعرضوا له من شدائد وبلاءات وامتحانات وصعوبات وكيف صبروا وكيف ثبتوا وكيف تحملوا وكيف خرجوا من الدنيا بنجاح مرفوعي الرأس ومعهم تلك الأوسمة الإلهية. ولذلك منلاقي القرآن الكريم بحدثنا عن أنبيائه وما عانى هؤلاء الأنبياء وما واجه هؤلاء الأنبياء وكيف صبروا وكيف تحملوا. لما بيحكينا عن إبراهيم عليه السلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، وقفوا بوجه قومهم زمن نمرود، كانت النتيجة أنه أرادوا أن يحرقوا إبراهيم بالنار. هناك أقوام القرآن بيحدثنا عنهم، أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود، كان في ملك طاغية ورفض أن يؤمن بعض قومه بنبيهم بالله وبوحدانية الله عز وجل، فحفر أخدودا وملأه نارا ثم جيء بالمؤمنين رجال ونساء وأطفال وقالوا لهم إما أن تكفروا بالله عز وجل وإما أن يلقى بكم في النار. التاريخ شو بيقول؟ مش أنه تلكأوا، مش أنه هربوا، مش أنه خافوا، بتقول بعض الروايات أنهم كانوا يسارعون إلى إلقاء أنفسهم في الأخدود، لذلك الله حكى عنهم بالقرآن. كان الرجل، كانت المرأة، كانوا يلقون أنفسهم في النار، يسارعون يقتحمون في النار، لأنهم خيروا بين الكفر وبين الإيمان، فاختاروا الإيمان، ولو كان تبعت هذا الاختيار هو أن يتم إحراقهم مع نسائهم وأطفالهم في النار. لما بيحكينا عن النبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نبي مين؟ يعني اللي بيقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. نحن المسلمون نعتقد بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو أنه أحب الخلق إلى الله، وأنه أقرب الخلق إلى الله، وأنه أكرم الخلق على الله، وأنه خاتم النبيين، وأنه سيد الرسل، وأنه سيد الكائنات، أحب الخلق وأكرم الخلق على الله. هاي السنوات اللي عاشها كان يقول فيها ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. ولذلك الله شو بيقلنا أمام سيرة هذا الرسول الأعظم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف تحمل، كيف صبر، كيف ثبات، كيف عانى، كيف تألم. وهنا نصل إلى كربلاء الحسين عليه السلام. كربلاء، نحن لنا في أبي عبد الله الحسين عليه السلام أسوة حسنة، في إخوة الحسين، في أبناء الحسين، في أصحاب الحسين، في زينب وأخوات زينب، في النساء اللاتي كنا في كربلاء، لنا أسوة حسنة، نتأسى بهؤلاء، نتعلم من هؤلاء كيف نصبر، كيف نواجه، كيف نثبت، كيف لا نحبط، كيف لا نستسلم، كيف لا ننهار، كيف لا نكفر. حسين عليه السلام من بداية الطريق خط الموت على ولد آدم، كان هذيك اليوم سمعت شيخا يقرأ لكم، مخط القلادة على جيد الفتاة، إلى أن يقول رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه. هذه قدوتنا، بآخر لحظاته صبرا على قضائك يا رب، تسليما لأمرك، صبرا على قضائك، تسليما لأمرك، لا معبود سواك، مضمون كلمات. هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. باللحظات الأخيرة خلص راح كل شيء، الأولاد، الإخوة، الجسد ينزف دما، صوت النساء والأطفال يملأ صراخهم، يملأ أذني أبي عبد الله الحسين عليه السلام، والحسين يناجي ربه، أرضيت يا رب خذ حتى ترضى، أرضيت يا رب خذ حتى ترضى. هاي الأسوة الحسنة. زينب عليها السلام تصبر تتحمل. أي قلب هو قلب زينب؟ حقيقة هلا ده واحد بفكر، يعني هلا كليتنا عشنا تجارب هاي الحياة الدنيا، واحد بيفقد ابنه، بيفقد أخوه، بيفقد بيه، يفقد عزيزا، والناس كلها معه وعم تواسيه، والأهل والقرايب والأولاد والأحبة، كم يشعر بالفجيعة. وبقدر ما يكون الحب للفقيد بقدر ما تكون الفجيعة والإحساس بالمصاب. زينب عليها السلام كانت تحب سيدها وإمامها الحسين حبا عظيما، كانت تحب أخاها العباس حبا عظيما، كانت تحب إخوتها، كانت تحب ابنها الذي استشهد في كربلاء، كانت تحب أبناء عمومتها وأبناء إخوتها. طيب هذا القلب كم قاسى، كم تحمل هذا في الفقد، وبدك تحط معه مع الحسين عليه السلام آلام الخذلان، آلام الترك، آلام الغدر والخيانة من الآخرين الذين دعوهم وخرجوا عليهم وقاتلوهم، آلام الأحداث التي كانت تجري أمام عينيها دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة. والمصاب الأعظم هي عندما تجلس عند جسد أخيها أبي عبد الله الحسين عليه السلام يجود بنفسه، ومع ذلك ما هو موقفها؟ تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ترفع يديها إلى السماء، اللهم تقبل منا هذا القربان، هذه هي الأسوة الحسنة، هذه هي القدوة. بل يصبح الموقف أكبر وأعظم وأشد وأمتن بالعلم، بالمعرفة، باليقين، بالثقة، بالإيمان، بالثبات، بالعزم، بقوة الصبر، برباطة الجأش. في مجلس عبيد الله بن زياد عندما يقول لها شامتا بها وهي أسيرة مسبية بين يديه: أرأيت صنع الله بأخيك؟ سألت له: ما رأيت إلا جميلة. هون موقف أصعب، هون أعلى بكتير من اللهم تقبل منا هذا القربان، أعلى. ما رأيت إلا جميلة، لأنه ما جرى له مشهد، له صورة أخرى، له حقيقة أخرى. ما هو ما هي الصورة الأخرى؟ ما هي الحقيقة الأخرى؟ الحقيقة الأخرى أن هناك رجالا كانوا على وجه الأرض في تلك اللحظات غادروا إلى الله، إلى لقاء الله عز وجل، إلى الجنان، إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة، كما كان الحسين يقول لأصحابه: صبرا يا بني الكرام، ما الموت إلا قنطرة. صبرا يا بني الكرام. إذن في مشهد آخر بكربلة، في مشهد أيدي ورؤوس قطعت، دماء سفكت، دموع وآلام وبكاء ويتم وثكل ونحيب وخيام تحترق، وهناك مشهد آخر أرواح حلقت إلى بارئها، إلى ملكوتها، إلى جنانها، إلى جوار الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث لا يزيد ولا ابن زياد ولا ابن سعد ولا ابن ذي الجوشن ولا خونة ولا متخاذلون ولا قتلة، حيث النعيم الدائمة والجنان الخالدة والأبدية. هذا مشهد، مشهد كربلاء في عين زينب هو مشهد بقاء الإسلام وخلود الإسلام وثبات الإسلام إلى يوم القيامة، كما قالت ليزيد: فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. هذا المنظر اللي شافته السيدة زينب في كربلاء، ولذلك قالت: ما رأيت إلا جميلة، أولئك قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم يوم القيامة فتحاج وتخاصم، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. إذن بصير مشهد المصيبة بصير مشهد مختلف كما قدمته زينب سلام الله عليها. بهذا نتعلم من رسول الله، من أئمتنا، من كتاب الله عز وجل، أننا نحن أتباعهم، نحن المؤمنون بهم، عندما نواجه المصائب هكذا يجب أن نواجه المصائب: بالعلم، بالمعرفة، بالدعاء، بالاستعانة بالله عز وجل، بالصبر، بالتأمل، بالتفكر، بالثبات وبالتأسي. وبالفعل مثل ما ختمت المرة الماضية، هاي التجربة تبع لبنان أيضا وحدة من مصاديق هاي التجربة، أنه تعرفوا في بعض المؤسسات العلمية الأجنبية اجت عملت دراسات بعد حرب تموز. اللي صار بحرب تموز 33 يوم طيران عم يقصف مدننا وقرانا وبيوتنا، دمروا البيوت والأرزاق والحقول، قتل مدنيين، نساء وأطفال، كله كان عم ينشاف على التلفزيون كمان، الصغار عم بيشوفوه، الكبار عم بيشوفوه. 33 يوم أكثر من 1,000,000 إنسان مهجرين عايشين خارج بيوتهم، اجوا ليعملوا علينا دراسة، علينا يعني على ناسنا، على أهلنا، ليشوفوا هالناس شو بعد ما جرى عليهم في هذه الحرب، والتي انتهت بانتصارهم صح، ولكن كان فيها شدائد وبلاءات ومصائب، فقدنا فيها أعزة، فقدنا فيها إخوة وأحبة، فقدنا فيها مال، فقدنا فيها أمن، عشنا فيها تهديدات كبيرة وخطيرة، وتآمر علينا كثيرون. هل هذا اللي عم يطلع ب شو اسمه هاي يعني صعبي، ويكليكس يوم بعد يوم، والذي سينكشف أعظم أيها الإخوة والأخوات. طيب اجوا ليشوفوا انه هالناس شو صار عليهم، هلأ شو وضعهم. عادة بعد الحروب بتزيد الأزمات النفسية، بتزيد الانهيارات النفسية، الانهيارات الاجتماعية، الانحراف، السقوط، التراجع. اجوا ذهلوا بنتائج الدراسة، نشرت في الصحف وفي بعض المجلات، ذهلوا انه كيف الناس لا صابرين ومتحملين ورجعوا على بيوتهم وعلى ضياعهم وعم بعمروا بيوتهم ومتحملين وصابرين ومحتسبين وان الله وان لا يراجعون وما في مشكلة بهذا الموضوع. صح في ألم بس في قدرة على تحمل، في تجاوز الألم، في تخطي الألم يتحول الماضي، في تأسيس عليه وبناء للمستقبل. هن ذاتهم بيقولوا، هن بهو الدراسات بيقولوا اكتشفنا من خلال السين جيم أخذوا عينات كبار صغار عوائل شهداء نسوان أطفال ناس عاديين، وجدوا بأنه في اسمين فيهم حضور كبير جدا بالأجوبة، هاي بالدراسة مو من عندي. الاسمين هما الحسين وزينب، حسين وزينب. هكذا كربلاء تتحول إلى قدوة، طبعا بالمعنى الأوسع، بالمعنى الإسلامي، الإيمان بالله، الإيمان بالآخر. الحسين وزينب مرجعون لهون، إيمان بالله، الإيمان بالآخرة، بالقيامة، الزهد في الدنيا، التعلق برسول الله، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك حيث يوجد إيمان بالله وبرسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، حيث يوجد تعلق بالآخرة وزهد في الدنيا، سيكون هناك صبر وقدرة على التحمل في مواجهة البلاءات والشدائد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا حقا من المتأسين برسول الله وبآل بيت رسول الله، وخصوصا بسيدنا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وسيدتنا العظيمة السيدة زينب عليها السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.